أما بعد، فكنا قد وقفنا مع آخر درس في تفسير وتدبر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع مشهد تآمر إخوة يوسف عليه، وتحديدا عندما ذكر أحدهم رأيا خالف فيه رأي البقية، فقال الله سبحانه وتعالى ناقلا قوله: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره واصفا قبح فعل إخوة يوسف، وأن هذا الفعل وهذه الجريمة وما كانوا ينوون فعله من تخطيط وحوار أوقعهم في عدة موبقات. يقول هنا: وكفى بجرمه جرما لما اجتمعوا عليه من قطيعة الرحم، فهذا فيه قطيعة رحم وعقوق الوالد، لأن ما فعلوه هو عقوق لأبيهم يعقوب عليه السلام، وقلة الرأفة بالصغير الضرع أي الضعيف، وحق الصغير الرأفة والشفقة والحنان والمحافظة عليه. أما ما فعلوه وما قاموا به فهو ينافي الرأفة والرحمة. الذي يقول: وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له، وكذلك وبالكبير الفاني أي يعقوب ذي الحق والحرمة والفضل عليهم. من حق يعقوب عليهم أن يحافظوا على ابنه الصغير، وهذا ينافي هذا الحق، وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين ولده وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه، مع مكانه أي يوسف من الله وبين من أحبه طفلا صغيرا على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه. ثم قال: يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، فقد احتملوا أمرا عظيما. فهذا الذي قصدوه وهذا الذي اجتمعوا من أجله بهتان كبير وفعل قبيح وجرم شنيع أقدموا عليه. وبعد أن ذكرنا المعنى الإجمالي وبعض الوقفات مع الآية، كما اعتدنا أن الأصل والغاية من هذه المجالس وخصوصاً مجالس القرآن، ونخص بذلك هذا الشهر العظيم الذي كان جبريل عليه السلام يتنزل في كل ليلة، ماذا يفعل؟ وتأملوا إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام عندما يلقاه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. والمدارسة أعم من مجرد التلاوة، ومن مجرد النظر إلى المصحف، ومن مجرد القراءة، ومن مجرد معرفة المعاني. فهنالك قراءة، وهنالك تلاوة، وهنالك وقوف، وهنالك تأمل، وهنالك تدبر، وهنالك تفسير، وهنالك اتعاظ بما يسمع وبما يقرأ. وهذا الشهر هو أفضل فرصة لإعادة تأهيل صحبة العبد مع كتاب الله عز وجل. ولما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذكر ابن القيم خمسة أنواع من أنواع الهجر، والعجيب أنه لم يذكر هجر التلاوة. لماذا؟ لأن العلماء يقولون من قرأ القرآن ولم يتدبره فهو من الهاجرين له، ومن قرأ وتدبر ولم يعمل به فهو من الهاجرين كذلك. هذه أقوال العلماء. لذلك تضافرت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على ترتيب الأجر والمنزلة العظيمة على صاحب القرآن، والصاحب هو المصاحب الملازم الذي يتعاهد صاحبه في كل وقت وفي كل حين وبجميع الأحوال. لذلك هي هذه هي ثمرة هذه المجالس، مجالس التدبر والتفسير في سورة يوسف. سنأخذ ونقف على عدة فوائد من هذه الآية التي مرت معنا. يؤخذ من هذه الآية، قد يجتمع الجماعة الغفيرة ولو أقارب على إلحاق الضرر والكيد لذي قرباهم ولو أخا صغيرا، وهذا أمر واقع وحاصل. قد تجدون جماعة من المقربين أو من الدائرة الضيقة يأتي منهم السوء ويأتي منهم المكر وتأتي منهم الخديعة، وإن كان الذي سيلحق به الضرر طفلاً صغيراً. وهذا قد يحصل في القبائل ويحصل في العشائر ويحصل في الأقارب ويحصل في أبناء الحي، قد يحصل يجتمعون على أذية طفل صغير كما حصل مع إخوة يوسف. عشرة كبار اجتمعوا على أخ لهم صغير، اجتمعوا على ضرره. فهذه تؤخذ من هذه الآية. وكذلك يؤخذ من هذه الآية العبرة ليست بعدد من لديك لكن بقلوب من معك. ليست العبرة بالكثرة، فتجدون الآن المشاهير لديهم ملايين من المتابعين، ولكن سرعان إذا ما أغلق الحساب ينسى أو مات ينسى. فهؤلاء نتيجة لشهوة عابرة أو عاطفة مارقة أو لحظة تأثر بموقف لهذا المشهور، وهو لا يعرف حقيقته إلا ما يظهر منه في مواقع التواصل. فالكثرة ليست مقياساً على صدق هؤلاء تجاهك، ولكن قد يكون واحد منهم صادق في محبته وفي مشاعره تجاهك أفضل من كل هؤلاء الكثرة. فالعبرة ليست بالعدد لكن بقلوب من معك. فتخيلوا من بين العشرة واحد فقط، الذين قالوا في الآية السابقة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً، واحد من هؤلاء الذي قيل عنه هو أعقلهم وأرأفهم بيوسف مع أنه اشترك في ذات الجريمة، واحد منهم اقترح التخفيف وهو أعقلهم. موسى عليه السلام لما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أمه بأن تضعه في تابوت وتلقي التابوت إلى أين؟ إلى البحر اليم. وموسى كان عنده هارون أخوه أكبر منه يكبره بثلاث سنين، وكانت أخته موجودة. واحد وواحدة تأملوا سارت أخت موسى بجنبه ووقف أخوه معه وهم اثنان، وأخوة يوسف عشرة حسدوه وأذوه. فالعبرة ليست بالكثرة. وكذلك مثال آخر على قضية الكثرة، ولا تعتمد على الكثرة ولا تعتمد على الكم ولا تعتمد على من يقول اذهب وأنا معك بالقول. موسى عليه السلام لما سار من مصر بعد نجاته من فرعون وجنده باتجاه فتح بيت المقدس، ووصلوا إلى أطرافها، أمرهم الله بالدخول على لسان موسى، وقيل كان عدد بني إسرائيل الذين معه 600,000. فقيل من بين هؤلاء الذين أمرهم موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ثم قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ذكر الله من بين 600,000 رجلين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقط من بين 600,000. إذن العبرة ليست بالكثرة وليست بالكم، إنما بالنوع. لو قد تجد شخص واحد، شخصا واحدا صادقا وحريصا بموقفه معك، خير من 100 وخير من 1,000. وكذلك هنا قال قائل منهم، يؤخذ كذلك من هذه الآية، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. الله سبحانه وتعالى ينجي من يشاء بما يشاء. هنا إن برى أحدهم وخفف الجريمة من القتل إلى أن يلقى في البئر بعد أن اقترحوا جميعاً القتل، فالله سبحانه وتعالى جعل سبب نجاة يوسف بأحد هؤلاء الذين تآمروا عليه. وتأملوا كيف أنجى الله موسى عندما قال: وقالت، أي أمه لأخته، قصيه، أي اتبعي أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. أنجى الله موسى بأخته التي تبعت أثره دون أن يشعروا بها، وهي أنثى وضعيفة في أجواء عصيبة على موسى وهو طفل، فرعون وجنده والحاشية والناس والذين يأتون له بالأخبار. فكان رأيها عندما قالت لهم: هل أدلكم على من يعني يكفله، وتقصد أمها حتى يعني ترضعه بعد أن حرم الله سبحانه وتعالى عليه المراضع. وإخوة يوسف كان نجاته بسبب واحد ممن تآمر عليه، فإذن الأسباب تتعدد والأوجه تختلف. كذلك قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. يسخر الله لك من أراد أذيتك بلا شعور منه، فينطقه الله بما ينفعك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أحيانا بعض من تظن بأن السوء سيأتي منه والشر يأتي منه، ولا تسمع عنه إلا كل شر، تجده في المواقف لا يحبك ولا يحب الخير لك، ولكن لأن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، سيأتي الخير لك من هذا الشخص كما حصل مع إخوة يوسف. فمن الذي أنطق أخاهم الذي قال: لا تقتلوا يوسف؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي ألهم البقية التسعة بالموافقة على هذا الرأي؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله أن يقي أحدا من شر هيأ له الأسباب وإن كانت من ألد أعدائه، كما أنجى الله موسى وجعل نشأته في قصر فرعون وأنجاه منه. كذلك من تزيين الشيطان لسوء العمل، وهذه مهمة لكل عابد من تزيين الشيطان لسوء العمل الانتقال بأصحابه من سوء أكبر إلى سوء أصغر خشية أن يترك العمل بالكلية. أحياناً الإنسان يعزم على معصية عظيمة ثم يبدأ يراجع نفسه يقول هذه كبيرة، لماذا أذهب وأسافر لارتكاب الموبقات والمحرمات؟ أذهب إلى المقهى الفلاني وهنالك بعض ضياع الوقت، فهذه معصية أقل. فهذا يأتيه الشيطان حتى لا يترك المعاصي فيخفف عليه حدة المعصية، فيقول له طيب كلامك صحيح وتفكيرك منطقي فافعل هذه المعصية فأمرها يسير. كذلك هذا الذي حصل مع إخوة يوسف يستفاد من هذه الآية، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، خفف عليهم حدة الجريمة. وهذا يؤخذ منه هذه الفائدة، أن الشيطان يأتي ويوسوس للإنسان حتى لا يترك المعصية فيخفف عليه، يقول له لا تذهب إلى المكان الفلاني، عندك الجوال قلب الصفحات وتجد ما يحلو لك من المنكرات، ثم يرفع سقف المطالب حتى يوصله إلى معصية أكبر من الأولى إذا تمادى معه. كذلك نأخذ فائدة أخيرة في هذا المجلس، وعندنا فوائد لاحقة إن شاء الله. يؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد الذي انتقلوا بهذه المقترحات من القتل إلى الطرح في البئر، أنهم بعد أن راجعوا أنفسهم استشعروا قبح وخطورة جريمة القتل. فالقتل جريمة بشعة نكراء لا تطاق، فهؤلاء مع الشر والسوء الذي في نفوسهم ما طاقوا هذه الجريمة، وهي موبقة من أكبر الكبائر، كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الفائدة تؤخذ من انتقالهم من القتل إلى أن يلقى في جب أو في بئر. نكتفي بهذا القدر من الفوائد على أن نكمل تتمت الهدايات في درس قادم في هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القرآن، ومن الذين يتلونه حق تلاوته، ومن الذين يقفون عند حدوده وأحكامه، ومن الذين يتدبرونه ويعملون به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.